الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 16، تم تسجيل هذه المادة في 18 من شهر صفر عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر أيار عام 2001 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما صحة الأحاديث التالية؟ أولا: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. ثانيا: حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده. ثالثا: كن مع الله ولا تبالي. أجاب الشيخ بما مختصره: الأول صحيح لغيره، الثاني ضعيف، الثالث حكمة. هل قال ابن القيم أنه إذا أراد مسلم أن يستذكر شيئا مهما فعليه أن يصلي لله ركعتين، فإن الشيطان يذكره به ليشغله عن الصلاة؟ استبعد الشيخ أن يكون ابن القيم قد قال بذلك، وإنما هو استنباط من قصة وردت للإمام أبي حنيفة، ثم بين الشيخ مداخل الشيطان على طالب العلم. ما حكم زواج المتعة؟ قال الشيخ بأنه محرم، ثم بين علة تحريمه. ما حكم شراء غرض من الجمعية والنقابات حيث تعطيك ورقة لاستلام ذلك الغرض من محلة معينة، ومن ثم يتم دفع ثمن ذلك الغرض للجمعية والنقابة بالتقسيط؟ بين الشيخ أنه لا فرق بين هذه الصورة وبين الربا الواضح، بل شبه ذلك الغرض بالقيس المستعار الذي يحلل به ذلك البيع. لماذا دخلت الواو في قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في ذكر أهل الجنة دون ذكر أهل النار؟ أجاب الشيخ أن عمل الواو هنا كعمل التاء في قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وهي الواو المزيدة. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز الفحص الطبي قبل الزواج؟ جوز الشيخ ذلك بشروط لاختلاف الدينان. كيف نعرف إن كان الكتاب مطبوعا أم غير مطبوع؟ أشار الشيخ إلى بعض الفهارس التي تعتني بذلك. ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت، فما حكم أخذها وهل يجوز التصدق بها؟ بين الشيخ مساوئ تغيير الألفاظ الشرعية، وأشار إلى عدم جواز ترك الربا للبنوك، وإنما يؤخذ ويصرف في الجهات المهانة. هل كلمة يجوز ولا يجوز من الأحكام الشرعية؟ أجاب الشيخ بأنهما ليستا من الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما من الكلمات الفضفاضة. هل صبغة الشعر جائزة للنساء والرجال؟ بين الشيخ جواز ذلك بشروط. كيف يتحرر المسلم من حق أخيه المسلم ولو كان بعرضه؟ أجاب الشيخ بأن يطلب منه المسامحة إلا إذا علم منه عدم الحيل فيدعو له. ما حكم استخدام موانع الحمل كاللولب والحبوب؟ فرق الشيخ بين تحديد النفس وتنظيمه، ثم فرق على ذلك مسألة استخدام هذه الموانع، وبين محاذير ذهاب المرأة للأطباء من الرجال. وأخيرا، ما هي الأداب التي تنصحون بها عند الخروج في رحل مع طلبة العلم؟ أشار الشيخ إلى بعض مناقب الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك في رحلته العلمية لصحبة طلبة العلم. وختم الشيخ الدرس بأن تكلم حول أهمية العلم وتحصيله والآداب المتعلقة بطلبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 13 في يوم الجمعة 18 من صفر سنة 2020 للهجرة، يقول السائل: ما صحة الأحاديث التالية: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، وحق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده، وكن مع الله ولا تبالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بالنسبة للأحاديث المسؤول عنها الثلاثة، فواحد صحيح لغيره وآخر ضعيف وثالث لم أكن به ولم أظفر به مرفوعا، وإنما هو حكمة دارجة على ألسنة الناس، ولا يجوز عزمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثالث هو كن مع الله لا تبالغ، فهذه حكمة وليس بحديث مرفوع، ولا يجوز عزمه ولا لذته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحيح منها بغيره فهو من تتبع عورة الناس تتبع الله عورته، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما ومن أبي الدنيا الصرم والبيهقي في السنن والشعب والآداب من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن برسالة ولم يدخل الإيمان قلبه لا يزال المسلمين. والشاهد قوله: ولا تتتبعوا أوراقهم، فإنه من تتبع أوراقهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته. وهذا الإسناد حسن والحديث صحيح بغيره لما ورد في الدرس. فقد أخرج أحمد أيضا بإسناد حسن نحوه عن ثوبان وفي الباب لابن عمر عند ابن حبان وإسناده قوي. وأيضا ورد في الباب عن ابن عباس والبراء وبريدة الأسلمي. الحديث صحيح بغيره. وفي هذا الحديث تهديد ووعيد لمن تتبع وترفض ان يعلم عورة الناس، فإياك اخي الحبيب ان تنشغل بهذا، اجعل الناس على العافية، اجعل الناس على ستر الليل، واترك تتبع عورة. فإن فعلت فإن الله سيعاملك جزاء وفاقا بما قمت به، فإن الله قد تكفل أن يبذر عورته. وكم من إنسان ذكي وطالب علم بدت عليه في البدايات علامات وأمارات النبوه، ولكنه انقطع الطريق لما بدأ يشتغل بأوراق العلماء وطلبة العلم، فطبعه الله عز وجل على رؤوس البشر وأصبح عندكم لا يذكر إلا ذكور وشكر. وأما الحديث الضعيف فهو حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر، تحق الوالد على ولده. هذا المعنى هذا نص ضعيف. وجدته عند ابي معاذ في اخبار الاصبهان في الاول 1922 عن ابي هريره رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد دراسه اسناده تبين لي ان اسناده مظلم فيه محمد بن مشكان وسائل النكري وهما لا يعرفان. ثم وجدته في مراتب ابي داود عن سعيد بن عمرو رفعه ولم تثبت له صحته. فالحديث هو طريقه طريق اسناده مظلم فيه رجل لا يرى واخر مرسل. وهل حتى الحديث من مثل هذين الطريقين؟ لا. وإذا هذا الحديث ضعيف لا يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الأخ الأكبر على أخ الأصغر وحق الوالد على ولده. ولكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوصل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا حقا فالأخ الأكبر يبدأ لك الشرف من باب التوفيق من باب التوفيق. وأما الحديث بهذا اللفظ فلم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
يقول السائل سمعنا أن ابن القيم يقول إنه إذا لم يخطر على بال مسلم شيء مهم أن يصلي لله ركعتين فإن الشيطان يذكره به لإشغاله عن الصلاة، فما رأيكم؟
لا لا أعرف هذه الصلاة وهذا السبب بهذه الصلاة، وأنا في شك من نقل هذا الكلام عن المقبل هناك قصة ذكرها الكربلاء وغيره في مناقب أبي حنيفة. جاء رجل قد سأل ماله وهو يعرف لم يعرف من هذا المال، فجاء لأبي هريرة لأبي حنيفة وقال له وقد سأل الناس قبله، فقال له جوابك عند الإمام أبي حنيفة إنه رجل عاقل وذكي وصالح اسأله عنده الجواب. فجاء إلى الإمام أبي حنيفة وقال له يا إمام لقد دفنت مالا وضيعت مكانا، فما هو علاج ذلك؟ فقال له الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلقت في آخر الليل قم وتوضأ وصلي ركعتين، فخرج ولم يحجبه الجواب وقال سبحان الله تقولون ان هذا حديث من اعقل الناس وانسى الناس وانا اقول له ضيعت مالا وهو يقول لي قم وصلي ركعتين. فاستحقر جوابه ولم يعتذره. فلما جن الليل وأخذه العرق والمال عزيز والمال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة هذه الأمة فتنة أمة المال، وهو ليس بمذموم في نفسه وإنما ذمه وحمده بعواقبه. فقال ما ندري لعل أبا حنيفة تريد شيئا، فلما أخذ الغرق قام وتوضأ وصلى، وهو في صلاته جاءه الخاطر في المكان الذي قد أدى الصلاة الذي قد دفن المال به، ما تركه الشيطان فذكره مكان ماله. أما من نسي شيئا فعليه أن يصلي، ما نستطيع أن نقول هذا كحكم شرعي. كان النبي إذا أعطاه أقل فعل الصلاة، فعل الله عز وجل. لكن هناك نصيحة غالية يعرفها من تعددت عليه شرائع الخير، يقول فيها الإمام ابن القيم: إن كان لك ولد وعادة بالخير من قراءة القرآن، من طلب علم، من زيارة أخ، من زيارة مقبرة، من الأعمال الخير، فجاءك الشيطان أو جاءك خاطر كل مقبل وجاءك خاطر ليصرفك عن ولدك هذا، يقول مقيم: احفظ هذا الخاطر وابق في ولدك ولا تتزحزح عنه، وبعد ان تفرغ من وردك الذي رتبته بنفسك افعل ذلك الخاطر، فانك ان فعلت هذا مرات قليلة فإن هذا الخاطر لا يعود إليك لأنه من الشيطان. الشيطان في بعض العالمين مطمعه في بعض الناس ولا سيما في طالب العلم ألا يرد بداية ولكن يشوش عليك. إذا رجعك قطاع يقول درسته عندك دروس أو عندك تحصيل فيقرأ العلم وطلب العلم يقول له القرآن في الجنة كثرة يقول له صدق الرحم حقوق الوالدين ويريد أن يبقى يشوش عليه ويشكله عما هو فيه من خير. ولذا إخواني وهذه نصيحة غالية قررها الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام وما أروع وينبغي أن تكون قاعدة ودستورا لكل طالب خير. وعلى هذا جاء السلف الصالح ما عرف عن واحد من السلف الصالح إن أخذ بخطوة خير أن يتركها حتى الممات. فإن فتحت على نفسك باب خير زمه وإياك أن تتركه فقد زمن السلف كثرة التنقل والتحول. ولذا كان السلف فعل خطرة خير وضع عليها وبعد حين يفعل خطرة خير أخرى وبعد حين ثالثة ورابعة حتى أن العلماء التراجم قالوا في ترجمة غير واحد لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا في الخير الذي كان يفعله. وما عرف هذا أو ما عرف نقيض هذا إلا عن ابن عمر فإنه كان على حماد في قيام ليل ثم تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمر إلا أنه كان يقوم الليل وتركه. فلما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينام إلا أخذات يسيرة في الليل وبقي حريصا على ما هو عليه. اليوم كثير من طلبة العلم يكثرون التحول والتنقل وليس هذا الذي يسرق الطرف. إذا من هذه الموافقة بدأ بخير إطراعي من ورد القرآن صيام الليل صيام حضور درس من تدريس من تذكير من صلاة رحم من إحسان تقرير من عطف على كبير من صدقة لبساط يقف عليها حتى البنات. وهذه خبيئة للإنسان. صح عبد الله بن الزبير أنه كان يقول ليكن لأحدكم خبيئة بينه وبين ربه فيتلم به شيء سأل الله بخبيئته هذه. وكان الرجل الصالح كان لأحد من خبيئة لا يعرفها أحد حتى أقرب الناس إليه. والفرق بيننا وبين سلفنا أن أفعالهم أبلغ من أقوالهم وأن أقوالنا أبلغ من أفعالنا وأن بواطنهم أحسن من ظواهرهم وأن نحن فبواطننا خير من ظواهرنا. نسأل الله أن يستر علينا وأن يرحمنا وأن يجعل أفعالنا أبلغ وأحسن من أقوالنا وأن يجعل بواطننا أطهر من ظواهرنا. والله أعلم. نعم.
يقول السائل ما الحكم في زواج المتعة من الكتاب والسنة بارك الله فيكم؟
أما زواج المتعة فلا نظير له في الشرع. وزواج المتعة ليس من الشروع وهو الزنا. والحمد لله الذي صح عند البخاري ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن صحابي الحديث عليه وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح النساء ورتب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد وركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد. فإذا وقع التوافق مسبقا بين الرجل والمرأة على مصادرة الولد فهذا نكاح غير شرعي. وللكيس المستعار فيه مواطعة بين الزوجين على مصادر ولد. ونكاح المتعة فيه مواطعة على مصادر الولد. الزواج المقصد اصلي ومقاصد طبيعية. المقصد الاصلي من الزواج الولد. وهناك مقاصد طبيعية كثيرة. اجملها الله بقوله هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فاللباس يقي والزوجة تقي. واللباس يجنب والزوجة تجنب. تجنب انسان المجتمع بالاقارب. والحكم الشرعي يتعلق بوجود المقصد الاصلي وليس المقاصد الطبيعية. فمتى حصل الطواف على مصادر الولد فهذا الاتصال وهذا اللقاء بين الرجل والمرأة لقاء واتصال غير شرعي. على ما قرر الإمام الشاطبي موافقات لو لم يرد نصا في حرمة المتعة لورد لكفى أن يكون المقصد الشرعي المقاصد الشرعية وعلى مظاهر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي. وأما الرافضة والشيعة فهم يجوزون نكاح المتعة وبعضهم يقول هو جائز بين الشيعة والسنية أما بينهم بعض الأرض وألف غير واحد من علماء الأقدمين المحدثين وكتبت غير دراسة وهي جائعة دراسات جديدة قوية في تقرير حرمة نكاح المتعة وليس الموت لموت إجهاد وتفصيل في إيراد الشبع والردي عليها وتكفي هذه الإشارة والله موفق.
يقول السائل ما حكم شراء الأشياء من الجمعيات والنقابات وأخذ ورقة في الغرض الذي يراد شراؤه واستلامه من محلات معينة والدفع لهذه الجمعيات والنقابات للتقصير؟
الآن نقابات المعلمين والمهندسين وجمعيات يريد المدرس أو المهندس غرضا كان يأخذ على شرائه صندوق هذه النقابة أو هذه الجمعية يعطيك ورقة استلم الثلاجة أو الغسالة. ما أريد أقول الفطرات التلفزيون أريد أقول الثلاجة أو الغسالة استلمها أنا من التاجر الفلاني ويحصل عليك مبلغ معين كل شهر قبل شك أن هذه الجهة التي ربطت لك هذا الأمر تزيد عن سعر السلعة لأنك اشتريتها من المحل بالنقد. لا فرق عندي في هذه المعاملة بين أخذك بالثلاجة أو الغسالة بمئتي دينار مثلا لو كان يبيعها بالنقد لو كان يبيعها بالنقد 200 دينار وهم يربحون 50 دينار مثلا. لا فرق عندي بين أن تأخذ 200 دينار من هذه الجمعية وتسدها إليهم 250 دينار وبين أن تأخذ الثلاجة من المحل ويؤخذ ويقتطع منك 250 دينار. لا أرفع عندي بين الصورتين. بل عندي إن أخذك 200 دينار وردها 250 دينار ربا على الأرض واخذك للثلاجة بقيمة 250 دينار وبقيمة 200 دينار يعني يختم عليك 250 دينار ويتمنها 200 دينار ربا على الثلاجة والربا على الأرض أحسن من الربا على الثلاجة والربا على الأرض أحسن من الربا على الثلاجة. والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار الزواج كيف المستعار وقع وعقل ومأذور ورضاوية رفض الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون. هذا رجع والبائع لا يملك السلعة التي باعها إياها ولا يغرمها ولا يتعرض لأن يخترها أن ترجع إليه ليس لأنه صالح ولا لأنه بارع، وإنما أنت ترجع إليه لأن عنده مال. لأنه يملك تمام هذه الثلاجة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، هذه معارضة محرمة لا تجوز حتى تكون جائزة. هذه الجبهة تشتري هذه الأشياء وتقتنيها وتشتري هذه، والله أعلم. ما نريد أن نتوسع أو نتفضل هذا سؤال حرماتي، هذا سؤال حرماتي، تفضل. ما يجوز للتاجر أن يبيع بسعرين، ويجوز للتاجر في بعض الأحاليل أسباب هو وراها أن يخفض من الأسعار، هذا أمر أحرم. لأن تاجر جاء واحد فقير أشفقت عليه فأعطيته برد قليل، وجاء آخر راكب السيارة بـ800 دينار فقلت أعطيها على حد من الربح، فبعت هذا مثلا بـ15 دينار وبعت ذلك بـ20 دينار، وهذه السلعة تعتبرها مطلوب سواء بـ15 إلى 20. هذا أمر حرج، هذا أمر حرج. أبيع صديقي قريبي، أبيع رجل مئة قطعة كما أبيع قطعة، فيغلق ما في حرج هذا السعر. لكن الخلاف معتبر عند أهل العلم، إن دفعت الآن يكون السعر كذا، وإن زدت مع مضي الزمن يكون السعر كذا. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والذي أراه صوابا المنع، الذي أراه صوابا المنع، وسيأتينا تفصيل هذه المسألة، لأن الجواب على العارض كما يقولون الآن، سيأتينا تفصيل هذه المسألة في حينه إن شاء الله. نعود.
يقول السائل: لماذا دخلت الواو في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في ذكر أهل الجنة دون ذكر أهل النار؟
هذه الواو الواردة في سورة الزمر، ذكر الله في سورة الزمر أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وذكر أهل النار جنبنا الله وإياكم النار. ذكر الله عز وجل أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وذكر النار في السياق نفسه بالألفاظ نفسها حتى أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فذكر أهل الجنة بزيادة الواو، وأهل النار بإصدار. هذه الواو في هذا المقام شتى في سورة الكهف في قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. متى من استطاعوا واستطاعوا؟ زيادة التاء، زيادة التاء. هذه الواو تسمى في العربية الواو النزيهة، وألبس فيها الحافظ العلائي كتابا مفردا مجلدا حول هذه الواو، واو النزيهة. وخلاصة ما يذكره أهل العلم قاعدة معروفة عندهم، وهي أن زيادة المبنى يدلل على زيادة المعنى. زيادة المبنى، شو المبنى يعني؟ رقم الكلمة، يدلل على زيادة المعنى. أيهما أشق وأصعب؟ أن تظهر السور، أن تصعد على السور، أو أن تنقله؟ أهو أصعب؟ النقد ولا أن تصعد عليه؟ النقد أصعب. إذا قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لما كان النقد أشد في المعنى كان أكثر في المبنى، لما كان النقد أشد في المعنى كان أكثر في المبنى. الآن الله جل في علاه يعطي المؤمن في الجنة الذي يستحق أم الذي يستحق وزيادة عليه؟ جزاء من ربك عطاء عطاء زائد عطاء زائد. فالله يحاسبك في الجنة ويحاسب المؤمن بما يستحق مع كرمه مع زيادة، ومن كافر فيحاسب بما يستحق جزاء وساقا. فلما كان المؤمن له ما يستحق وزيادة فكان زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أما الكافر فلا زيادة ولا إكرام له. وهذا هو إعجاز القرآن، هو إعجاز البيان، التناسب بين الألفاظ والمعاني من حيث التقديم والتأخير والزيادة والنقصان والإفراد والجمع. هذه بهذا يتحدى الله العرب.
من فضلك اقلب الشريط.